لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد معاشر المسلمين لقد خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر أيامه أصحابه الكرام في مسجده الذي بني على التقوى من أول يوم فقال فيما قاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفداه أبي وأمي إن عبدا خيره الله إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين لقاء الله فاختار لقاء الله ففهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه المراد من كلام النبي عليه الصلاة والسلام فعلى صوته بقوله فديناك بأموالنا فديناك بآبائنا فديناك بأمهاتنا فهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن المخير هو رسول الهدى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن موعد الفراق قد قرب وحان وأنه تارك الدنيا ومودع لأهلها وأصحابه فيها رضي الله تعالى عنهم أجمعين فهم أبو بكر من دون سائر أصحاب رسول الله وهم السادة رضي الله تعالى عنهم أجمعين فقرر هذا الحكم وترك هذه الكلمات النيرات المباركات التي إن دلت على شيء فإنما تدل على حقيقة التعظيم وصدق المحبة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. كيف لا وهي صادرة من صديق هذه الأمة الأكبر، صادرة من رجل أثبت الله جل وعلا صحبته لنبيه ومصطفاه من فوق سبع سماوات، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فتركها كلمات ينبغي أن يكون وأن يحققها كل مسلم بعد هذا الجيل الفريد، أن تكون محبته لنبيه صلى الله عليه وسلم وتعظيمه له، هذه آثاره وهذه ثمراته، أن يعتقد فداء النبي عليه الصلاة والسلام بكل ما يملك، أن يفديه بماله وأن يفديه بالآباء والأمهات وبالأبناء والذرية، بل وأن يفديه بنفسه كما فعل أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا. هذه النصرة في حق نبينا عليه الصلاة والسلام قد أوجبها الله عز وجل في كتابه: إلا تنصروه فقد نصره الله، نصره الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. ونصرة الله عز وجل لجميع أنبيائه ورسله بل للمرسلين والصادقين من أتباعهم: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ونصرة الله تبارك وتعالى لهذا النبي الكريم قد تحققت في حياته من حفظه له من كل مكروه يصيبه، من حفظه من كل مكروه، ومن جلب كل محبوب له، فما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الدنيا حتى أقر الله جل وعلا عينه وأسر قلبه بما فتح على يديه، فدانت جزيرة العرب كلها للإسلام، ومات عليه الصلاة والسلام والصحابة من حوله، وما إن تولوا الأمر من بعده حتى انتشروا في الأمصار يبلغون رسالة الله ويدعون الخلق لدين الله تبارك وتعالى، فانتشر هذا النور في مشارق الأرض ومغاربها، انتشر هذا الإسلام الذي أخرج الله جل وعلا به العباد من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الظلم والاستبداد إلى نور العدل الذي جاء به هذا الدين، ولهذا كان حق هذا النبي عليه الصلاة والسلام على أمته أعظم الحقوق على الإطلاق بعد حق الله تبارك وتعالى، أعظم الحقوق بعد حق الله عز وجل، وهو متحقق في شهادة التوحيد بالإقرار لله عز وجل بالتوحيد الخالص ولنبيه عليه الصلاة والسلام بصدق الاتباع والتعزير والتعظيم الذي أمر به رب العزة والجلال، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: التعزير اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه. وقال عليه رحمة الله: إن نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض علينا، لأنه من التعزير المفروض. نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على أمته من بعده، لأن الله تبارك وتعالى أمر بذلك، لأن التعزير مفروض، بدليل قوله تبارك وتعالى: وعزروه ونصروه. ومن أعظم النصر لهذا النبي الكريم أداء لحق من حقوقه، وحقوقه علينا كثيرة، حماية عرضه والذب عنه ممن يؤذيه كائنا من كان. قال الإمام الحليمي عليه رحمة الله في كتابه المنهاج في شعب الإيمان: وأعظم وأكرم. قال: فمعلوم أن حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل وأعظم وأكرم وألزم لنا وأوجب من حقوق السادات على مماليكهم والآباء على أولادهم، لأن الله تعالى أنقذنا به من النار في الآخرة، وعصم به لنا أرواحنا وأبداننا وأعراضنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا في هذه الدنيا أي في العاجلة، فهدانا به لما إذا أطعناه فيه أدانا إلى جنات النعيم. قال: فأية نعمة توازي هذه النعم، وأية منة تعادل هذه المنن؟ إن هذا الحق هو بقدر هذا الفضل، فضل النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، بسببه أنقذنا الله عز وجل من النار يوم القيامة، وبسببه عصمت أرواحنا وأبداننا وأموالنا وأعراضنا وأولادنا. ولهذا كان لزاما على كل مسلم أن يذب عن عرض نبيه ومصطفاه. إذا كان الذب عن عرض أي المسلم مما أوجبه الله تبارك وتعالى على العباد، فكيف بمن هذا حقه وهذه منزلته وهذا قدره في أمته؟ روى الإمام أبو داود في سننه والطبراني في الأوسط والكبير من حديث جابر وأبي طلحة رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. وما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. فكيف إذا تعلق الأمر بهذا الذي أحبه الله جل وعلا واصطفاه بخير خلق الله وسيد ولد آدم بنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام الذي كمله الله تبارك وتعالى، كمله في خلقه وكمله في دينه وكمله في علمه، فهو أتقى الناس لله تبارك وتعالى وأعلمهم بالله وأرحمهم وأرأفهم على عباد الله تبارك وتعالى. ولهذا فإن هذا الكلام الذي نذكر به أنفسنا وإخواننا بحق نبينا عليه الصلاة والسلام، بحق هذا النبي الكريم الذي ارتبطنا به ارتباطنا بإيماننا وديننا بربنا تبارك وتعالى، إذ لا يقبل الله عز وجل إيمان مؤمن حتى يؤمن بهذا النبي الكريم، بل حتى يؤمن بسائر الأنبياء والمرسلين. ولا يقبل الله جل وعلا إيمان مؤمن حتى يعرف لهذا النبي قدره وحتى يجله ويعظمه وحتى ينزه لسانه وجوارحه من كل ما قد يؤذيه إما بعيبه أو بشتمه وسبه، إذ أجمع علماء هذه الأمة على أن ساب النبي عليه الصلاة والسلام أو منتقصه كافر بدين الله، مرتد عن الإسلام، حده القتل، حد الردة أي الكفر بعد الإيمان. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وإذا رأينا هذه الأيام هذا التكالب وهذا التطاول على هذا النبي الكريم، فإن هذا مكر القوم قديما وحديثا، ولن يتوقفوا عن هذا إلا ما شاء الله، لأن الله تبارك وتعالى جعل سنة من سننه في خلقه أن الصراع بين الحق والباطل باق إلى قيام الساعة حتى تطهر هذه الأرض من كل كافر بالله ومشرك به. هؤلاء الذين يكيدون ويمكرون بالليل والنهار، قال الله عز وجل في بيان شرهم وفسادهم وإفسادهم محذرا لهذه الأمة من مثل هذا كله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون في إفسادكم وإلحاق الشر بكم، ودوا ما عنتم، أي يحبون دائما وأبدا ما فيه ضرركم ومشقتكم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قد بدت البغضاء من أفواههم فيما يتلفظون به وفيما ينعتون به الإسلام والمسلمين وفيما يقولونه في حق نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. قتلهم الحقد والحسد وأعمتهم الكراهية والبغضاء لهذا الدين القويم الذي فضحهم الله جل وعلا به، لأنها حقيقة ينبغي أن تعلم وسؤال ينبغي الإجابة عليه: لما هذا التكالب كله؟ ولما هذه الحملة الشرسة كلها وهم يعتقدون ويكذبون في اعتقاداتهم كلها، يعتقدون ويسيرون على مبدأ الديمقراطية الذي يصرحون فيه بعلمانيتهم، وعلمانيتهم قائمة على فصل الدين عن الحياة، ويزعمون في علمانيتهم أنهم يحترمون الأديان وكل الأديان، يحترمون كل الأديان ويسوون بين من يعبد الفأر أو الكلب وبين من يعبد الله الواحد الأحد. ومن مبادئهم فيها في ديمقراطيتهم أنهم يعتقدون ويعظمون الحريات وبما فيها الحريات الفردية، هذه الحريات التي تسمح لهم أن يتجرؤوا حتى على المقدسات، وإنهم والله ليكذبون إذا كانت الحرية تبيح لهم الاستهزاء بنبي هذه الأمة، كما صرحت بذلك وزيرة عدلهم الفرنسية أن الجمهورية قائمة على أساس الحرية، والحرية عندنا لا تمنع أحدا حتى من الاستهزاء والسخرية بالأنبياء. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ويتبجح رئيسهم من باب ذر الرماد على عيون الغافلين المغفلين من المسلمين أن الإسلام يتوافق مع الديمقراطية، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، والله لا يتوافق ولن يتوافق. والإسلام ليس بحاجة إلى أي مبدأ من المبادئ ولا إلى أي نظام من الأنظمة، لأنه دين الله الواحد الأحد الذي يستغني عن جميع هذه الأنظمة وما خالفه منها فهو الباطل، فهو الباطل. ومنها هذه الديمقراطية التي يتبجحون بها، حرية التعبير إذا كانت القضية متعلقة بالإساءة إلى الإسلام، ولو أساءوا إلى رمز من رموز اليهودية أو الصهيونية يتهم هذا الطاعن بأنه عدو للسامية، وقد تلفق له القضايا، وقد تلحق به أنواع من الإجراءات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكفينا شر هؤلاء، أن يكفينا شر هؤلاء، وأن يجعل كيدهم في نحرهم. ينبغي أن نعلم إخوة الإيمان أن هؤلاء الذين يتغنى من بني جلدتنا ومن يتكلمون بألسنتنا من أذنابهم أنهم وصلوا في الحضارة إلى أعلى المراتب وفي الرقي إلى أجله، ولهذا أصبحوا قدوة لهؤلاء، قدوة لهؤلاء في كل شر وبلاء. ولعله لا يبعد أن يأتينا مثل هذا الشر ويكون الاستهزاء والكفر بالله والطعن في آيات الله وانتقاص أحكام الإسلام في ديارنا وعقر دارنا، وحدث هذا ويحدث هنا وهناك في مصر، في مصر الكفر في وسائل الإعلام وكذا في غيرها من البلاد. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. إن الأسباب التي تؤدي بهؤلاء الكفرة الفجرة على التكالب على الإسلام والمسلمين والطعن في نبي الأمة الكريم عليه الصلاة والسلام، أولها كما أخبرنا ربنا جل في علاه الحسد الذي في قلوبهم من هذا الدين الذي مكنه الله جل وعلا في أرضه وارتضاه لعباده. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يريدون هذا ويجتهدون في هذا بالليل والنهار. وقال جل وعلا: وهذا سبب ثان من هذه الأسباب، وهي هذه العداوة التي في قلوبهم وتوارثوها جيلا بعد جيل، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال جل في علاه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذه العداوة التي ليست وليدة هذه الأيام، بل إنها قديمة قدم الإسلام، منذ أن بعث هذا النبي الكريم، منذ أن بعث هذا النبي الكريم، وأعداء هذه الملة من اليهود والنصارى يكيدون بالليل والنهار، وهذا بشهادتهم وشهادة مفكريهم. تقول الدكتورة كارين أرمسترونغ: علينا أن نتذكر أن الاتجاه العدائي ضد الإسلام في الغرب هو جزء من منظومة القيم الغربية، جزء من منظومة القيم الغربية، العداء للإسلام التي بدأت في التشكل مع عصر النهضة والحملات الصليبية وهي باقية. هذا العداء باق فيهم، باق في هذا الغرب المعادي للإسلام إلى يومنا هذا، إلى هذه اللحظة. وما نعيشه ونراه دليل على ذلك. من هذه الأسباب التي أقضت مضاجعهم وأقلقتهم وتحرك كبارهم وصغارهم وتخبطوا تخبط الصريع هو سعة انتشار الإسلام في أرضهم وفي ديارهم. هذا الانتشار الذي أقلقهم، وكلما ضيقوا عليه زاد انتشارا، وكلما ضيق على المسلمين كلما دخل أبناؤهم في هذا الدين أفواجا أفواجا. تقول تقاريرهم، يقول رئيس مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكي: إن أكثر من 24,000 أمريكي قد اعتنقوا الإسلام بعد أحداث 11 من سبتمبر، وهو أعلى معدل منذ أن دخل الإسلام هذه الأرض. بعدما وقع وبعدما ضيق على الإسلام والمسلمين بعد تلك الحادثة التي هي من تلفيقهم وصنيعهم، كان هذا الدخول في دين الله تبارك وتعالى. وتقول الصحيفة الفرنسية الإكسبرس: على الرغم من كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية مؤخرا، إن أعداد الفرنسيين الذين اعتلقوا الإسلام عشرات الآلاف، ما يعادل 10 أشخاص يوميا، يوميا يسلم 10 من الفرنسيين. وفي اليوم الذي وقعت فيه هذه الحادثة الأخيرة يتصل بي أحد أئمة فرنسا في مدينة من مدنهم ليخبرني أن في نفس اليوم جاءه 2 من الشباب الفرنسي اعتنقوا الإسلام، ولله الحمد والمنة. أقلقهم ازدياد المساجد في بلادهم وكثرتها، حتى أصبحت تنافس دور عباداتهم من الكنائس وغيرها. أقلقهم كثرة انتشار الكتب الإسلامية وترجمتها إلى لغاتهم كلها. وللعلم فإن أكثر الكتب مبيعا في أوروبا هو القرآن الكريم المترجم إلى لغاتهم كلها، من الأنجليزية والفرنسية والألمانية وغيرها. حتى أن العام الماضي بيع في ألمانيا وحدها 40,000 نسخة من القرآن الذي ترجمت معانيه إلى اللغة الألمانية. هذا كله جعل من القوم يخشون دين الإسلام لا على أنفسهم وأولادهم، يخشون دين الإسلام على عروشهم وعلى باطلهم وعلى ظلمهم الذي يعاملون به غيرهم من بني جلدتهم ومن غيرهم ممن يعيش عندهم. ومن هذه ومن الأسباب كذلك التي أدت إلى هذه الحملة الشرسة، وهذه حقيقة لا ينبغي علينا أن ننكرها، وهي الصورة السيئة للتدين الفاسد الذي هو عند الكثير من المسلمين من أصحاب البدع والأهواء ومن أصحاب المنكرات والمخالفات. فهؤلاء أعطوا صورة سيئة بمثل تلك الممارسات. يرى الغربي ما يفعله الرافضة في مناسباتهم الدينية فيظنون أن هذا صورة للإسلام، ويرون في ذلك بشاعة وفظاظة تنفر منها نفوسهم، بل إن نفوسنا كذلك لتنفر منها. ما يروا كذلك من ممارسات أولئك الخوارج الذين عاثوا في الأرض فسادا تقتيلا وتفجيرا وانتهاكا للدماء المعصومة والأموال كذلك، وهذه صورة مشينة يظنونها أنها من الإسلام، والإسلام منها براء، والإسلام منها براء، لأن أعظم الأمور في دين الله وأعظم المنكرات سفك الدماء البريئة، سواء كانت دماء المسلمين أو دماء المعاهدين أو دماء الذميين، فإنها كلها دماء معصومة حرمها الإسلام. وما يرونه كذلك من تلكم الطقوس البدعية عند المتصوفة هنا وهناك، شطحات ورقص وعويل وصياح يظنون أن هذا من الإسلام، والإسلام من كل هذا بريء. وما يرونه كذلك من تلك المخالفات لفساق المسلمين وفجارهم الذين يعيشون بين أظهرهم، أكثر الأوساط فيها سرقة هي أوساط المسلمين، أكثر أوساط تتفشى فيها الرذيلة من الزنا وتعاطي المخدرات وترويجها والفساد والإفساد هي في هذه الأوساط التي أهلها ليس لهم من الإسلام إلا تلك الأسماء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا جميعا إلى دينه ردا جميلا. هذه بعض من أسباب تكالب القوم على ديننا وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا كله أن هذه مقدمة نستفيدها في صدق رجوعنا إلى ربنا تبارك وتعالى ومعرفتنا لحقيقة أعدائنا الذين مهما زينوا لنا وزخرفوا فإنهم أعداء ويبقون كذلك حتى يرث الله الأرض ومن عليها. إن نصرة النبي عليه الصلاة والسلام لا تكون بشيء من المنكرات أو بطريقة من الطرق المخالفة لهديه ولهدي أصحابه الكرام. إن نصرة النبي عليه الصلاة والسلام لا تكون ولن تكون بالتشبه بالقوم في احتفالاتهم أو في مظاهرهم ومظاهراتهم، إن هذا متناقض مع حقيقة النصرة التي تنبني على الولاء والتي تنبني على حسن وصدق الاتباع
لهذا النبي الكريم فداه أبي وأمي وما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام، الذي سنبين شيئا منه وبعضا من صوره ونماذجه حتى نعلم ما كان عليه سلفنا، ما كان عليه سلفنا في نصرتهم لنبينا، وهديهم هو الهدي الأقوم، وطريقتهم هي الطريقة المثلى التي علينا اتباعها. نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا حب نبيه عليه الصلاة والسلام ونصرته والذب عن عرضه، إنه سميع مجيب. كما نسأله جل في علاه أن يرزقنا اتباع سنته وإحيائها في أمته، وأن لا يحيينا إلا عليها، وأن لا يميتنا إلا عليها، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا واعتدلوا وانصبوا الصفوف ولا تختلفوا، حاضوا بالمناكب والأقدام تستوي الصفوف، أتموا الصفوف الأول فالأول، واعلموا أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس، الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله عظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله